وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرغنا في اللقاء السابق من تأثير أو من أثر رحلة الإسراء والمعراج على مشركي مكة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعلمهم بالإسراء والمعراج قالوا له: صف لنا بيت المقدس. الله سبحانه وتعالى أيده، وإذا أيد الله عز وجل فلا تنظر إلى أسباب الدنيا. بعد ذلك ماذا أو ما بعد الإسراء والمعراج؟ أصبح واضحا عدم استجابة قريش للدعوة، وأنهم ما زالوا حجر عثرة في طريقها، وأن بذل الجهد معهم ما هو إلا ضياع للوقت بأي فائدة. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. وهنا أمر إخواني يجب أن نراعيه في مجال الدعوة، وهو: ما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب المشروعة فقط، وإذا أشكل علينا أمر أن نستشير من هو أعلم منا وأكثر خبرة ودربة وعلما. لأن كثير من الدعاة لدين الله عز وجل يعتريه الملل بمجرد يعني سنة وعظ في مكان معين ولا يجد ثمرة، يمل ويبدأ يفكر بترك المكان إلى غير ذلك. هذا الأمر أخي الفاضل يحتاج منك أن تستشير، أن تستشير، لأن دي جلها مسائل تخضع إلى الخبرة وإلى الواقع. أما ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم يقاس عليه، نعم، ولكن من الذي يقيس ومن الذي يدلك على الصواب؟ أهل العلم أهل الاجتهاد. لذلك دائما أوصي إخواننا الذين أسعدهم الله عز وجل باعتلاء المنبر وبالكلام في شرع الله عز وجل ألا يتعدلوا النتائج، ودائما وأبدا تضع نصب عينيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر. ما فعلته مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآهم من الآيات ما يبهر العقول، أصروا على ضلالهم وعلى غيهم، وأصروا على عدم الاستجابة بل ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، وطبعا ليس فيما تسمعون دليل ولو من بعيد على ما تفعله الجماعة المبتدعة، جماعة التبليغ والدعوة، أنهم يذهبون يعرضون أنفسهم على الناس أو غير ذلك. هذا بعيد كل البعد عن الصواب، بل الصواب التمسك بهدي سلفنا الصالح. وكما قلنا لابد أن نفرق بين ما استقرت عليه الأحكام الشرعية وبين مراحل الدعوة إلى دين الله عز وجل. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان الناس يزدحمون عليه غير أنهم لا يقولون شيئا، وهو لا يسكت ويكرر دعوته، وأبو لهب يصيح أنه صابئ كذاب يريد أن تتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. يبقى هذه صورة من صور الإيذاء الذي كان يتعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيذاء حسي وإيذاء أيضا معنوي. ما جعله هذا يعني يتكاسل أو يترك شيئا مما عليه؟ ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. فمهما اتهمت، ومهما تكلم الناس في عرضك، ومهما طعنوا فيك ووصموك بما أنت منه بريء، إياك ثم إياك أن تترك شيئا مما أنت عليه إلا إذا دلت الأدلة الشرعية أو استشرت من هو أعلم منك وقال لك كف عن الكلام في هذا المقام أو اترك هذا المكان وانتقل لغيره. يا أخوانا مجالات الدعوة والوعظ والإرشاد تحتاج إلى استشارة أكثر مما تحتاج إلى العلم. ومن أجل هذا رجائي أن يعني ألا تكون عزلا عن أقوام تستشيرهم في مثل هذه الأمور. بعد ذلك في موسم الحج سنة 11 من البعثة، يعني مر على الدعوة 10 سنوات، والنتيجة كما تعلمون نفر يعني يعدون آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على مدار 10 سنوات. ففي موسم الحج سنة 11 من البعثة، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير عند عقبة منى، العقبة إخوانا اللي هي المكان الضيق بين جبلين، فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا 6 نفر من الخزرج، أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رأب. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. سؤال يعني أرجو من أخينا الذي أرسله أن يذهب لمن استدل به، لأن أنا مش متوقع هتسمعه الآن، يعني أرجو أن تتماسك حتى لا يطيش عقلك. بعض الناس استدلوا بهذا الحديث بسوق ذي المجاز، أنه يوجد مجاز في لغة العرب. إن كان هذا أخي الفاضل ممن يتكلم في شرع الله، قل له اتق الله ربك وتعلم أبجديات العلم قبل أن تتكلم، لأن الكلام ده يعني على حد علمي لو يوجد جهل أكثر من الجهل المركب لوصف به هذا الرجل، وإلى الله المشتكى. يقول وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبع ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يبقى أصبح في معلومة عند اليهود في كتبهم وعند النصارى أيضا في كتبهم أنه ليس عيسى عليه وعلى الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، بل يوجد بعده نبي ورسول، وكذلك ليس نبي الله موسى خاتم النبيين بل يوجد بعده نبي ورسول، وهذا مسطور في كتبهم، حتى أن العامة منهم في المدينة كانوا يبثون هذا الكلام يتوعدون به الأوس والخزرج من المشركين. وبناء على ذلك لما قالوا لمشركي المدينة فنتبع ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، يبقى أنهم يعلمون يقينا من أدلتهم ومن كتبهم أنه لزاما عليهم إن أبقوا إن كانوا على ظهر الحياة بعد بعثة هذا النبي أن يتبعوا ويؤمنوا به ويقاتلوا معه. وبناء على ذلك نحن على يقين تام أن هؤلاء القوم أي مشركي أي يهود المدينة ونصارى نجران وغيرهم ومن أتى بعدهم إلى عصرنا الحاضر وسمع بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به هو كافر بشريعته قبل أن يكفر بنبينا. فجاء شركه وكفره من وجهين، ومن اعتقد غير ذلك فينبغي أن يعيد النظر في إيمانه وفي إسلامه. يقول فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. الله سبحانه وتعالى يا أخوانا إذا أراد بعبد خير هيئ له الأسباب، والكيس الفطن من ينتهز الأسباب ويبتهلها ولا يركن إليه. هنا في أثر عن يحيى بن معاذ الرازي قال: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. لا يفلح موجود عندك في المذكرة. لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. نعم، وهذا واضح، لأن الذي حمل اليهود على عدم الإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم والالتزام والخضوع لها حب الرياسة، حب الرياسة، هذا واضح، ومدى وما في قلوبهم من الحقد والغل على دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولعل استشعار الأنصار لحاجتهم إلى عقيدة تربط بينهم بعد التمزق والعداوة التي خلفتها وقعة بعاث قبل سنين من هذا اللقاء كان سببا هيأه الله تعالى لإسلامهم، وكذلك مقتل رؤسائهم في بعاث خفف من التزاحم على الزعامة والأنف من الدخول في الإسلام خوف فقدان السلطان والزعامة. وبعد الانتهاء من عرض الإسلام عليهم فقالوا، طبعا من عرض الإسلام عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم في عرضه للإسلام من الثوابت عندنا يستحيل أن يداهن صلى الله عليه وسلم أو أن يخبئ شيء، بل ما أوحاه إليه ربنا عز وجل أعلمه للناس. وهنا لابد أن نراعي عندما تعرض الإسلام على أحد حتى ولو من المسلمين أو يطلب منك أن تعرض الإسلام على غير المسلمين، أنت هدفك إبلاغ الحق، كون أن من أمامك أسلم أو لم يسلم دي مش قضيتك، هذا أمر يخضع للقضاء والقدر. أما المهمة الأساسية التي أنيطت بي وبك أن تعرض الإسلام غضا طريا كما أنزل. أما أنك تبحث كيف أجعل القوم يسلمون على حساب النصوص الشرعية، في شرع من هذا الكلام؟ في شرع من؟ أنا أعرض الإسلام كما أنزله ربنا عز وجل، هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا محل وهذا مباح وهذا كذا. أما أننا أنظر إليه، لو عرضت عليه هذا الأمر لا يقبله أرجئه، من قال هذا الكلام؟ طب أرجئه إلى أي متى؟ ابتداء عندنا وصف الإسلام ابتداء أن ينطق بالشهادتين، نطق الرجل بالشهادتين ثم بعد ذلك. لذلك تلاحظ جعفر بن أبي طالب، وهذا سبق ذكره، لما عرض الإسلام على النجاشي أصحم صاحب الحبشة عرض عليه الإسلام الذي كان أنزل ويعلمه جعفر، ما خبأ شيئا وما قال ليس ثم داع. وبدليل لما كان من المعتقد في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وسأله النجاشي عن قولهم في عيسى صدع بالحق، مع أنه يعلم يقينا أن النصارى والقساوسة على غير هذا المعتقد. يبقى بناء على ذلك ما يجيش بقى أنا أعرض الإسلام على قوم فسألون عن لحوم الكلاب لأنهم يأكلونها، هنا ما ينفعش أكتم الحكم الشرعي أو أقول ليس فيها بأس وليس عندنا أدلة أو الأمر مختلف فيه أبدا. يا أخوانا إحنا بنعرض الشريعة المطهرة بأدلتها التفصيلية بكلام سلف الأمة، من اتبعها فلنفسه ومن تركها وولاها دبره فلن يعجز الله في الأرض ولا في السماء. هذا هو المسلك الذي نسلكه. أما أننا مداهنة وتمصل الأدلة وأخذ بالآراء الضعيفة لنرضي القوم، لا يا أخي الفاضل، هذا ليس من دين الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الشريعة ليسعد الثقلان الجن والإنس في دنياهم قبل أخراهم، فمن تركها ولم يؤمن فلا يلومن إلا نفسه. طيب نعم نعم. لا مش العبيد، لا موالاة بينهم من بعض عقد وميثاق. يقول: وبعد الانتهاء من عرض الإسلام عليهم فقالوا: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي العام الثاني على لقاء وفد الخزرج حضر 12 رجلا، 20 من الخزرج واثنان من الأوس، وعند العقبة بمنى تمت البيعة. نعم عشر نعم عشر من الخزرج واثنان من الأوس وعند العقبة بمنى تمت البيعة. روى البخاري وابن إسحاق واللفظ له أي لابن إسحاق، قال عبادة بن الصامت: وكان ممن حضر البيعة، كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. نرجع للبيعة تاني حتى تفهم نصوص الشريعة ككل. الكلام ده كان في السنة 12 من البعثة، يعني معنى ذلك نزل الوحي بعد هذه الواقعة لمدة 10 سنوات بأحكام وبتكليفات. عبادة بن الصامت قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. ما قال هذا إلا بعد نزول آية النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية. واخد بالك؟ يعني عبادة ما وصف هذا البيعة ببيعة النساء إلا بعد أن نزلت الآية، فهموا دي كويس. طيب قال: على ألا نشرك بالله شيئا، أو البند في البيعة، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة. طب وإن غشيتم من ذلك شيئا، باتفاق أهل العلم معنى غشيتم من ذلك أي فعلتم أي شيء مما سبق ما عدا الشرك بالله، صح؟ لأن هنا قال صلى الله عليه وسلم: فإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب. واضحة دي يا إخوان ولا مش واضحة؟ يبقى ما ينفعش نقول وإن غشيتم من ذلك، أي يدخل فيه كل ما سبق ذكره، لأن إن غشيتم من ذلك يعني وقعتم في الشرك الأكبر. طب ده ما ليس تحت المشيئة، وحكم الشرك ليس تحت المشيئة من أول ما أنزل ربنا عز وجل التحريم من الشرك وأمر بالتوحيد. ملحوظة على نصوص البيعة: نص البيعة يكل معاقبة الجرائم إلى الله عز وجل في الآخرة لعدم تشريع الحدود الإسلامية في وقت البيعة. ولما أنجزت البيعة عاد الأنصار إلى المدينة وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. يقرؤهم القرآن اللي نزل ولا لم ينزل؟ اللي نزل، دي ثوابت. طيب ويعلمهم الإسلام أي ما نزل من الشرع، ويفقههم في الدين أي الأحكام التي نزلت. طب سؤال: من مات من المسلمين في هذا الوقت ولم يفعل كثير من الفرائض حكمه يا مشايخ؟ الجنة إن شاء الله. ليه؟ لأنه فعل ما كلف به. أما أنه أن يستمر على إسلامه وتأتي بعض التكليفات ولا يقبلها ولا ينصع لها، لا شك أن ما فعله في الأول لن ينفعه في الآخر. ما قام به مصعب بن عمير، طبعا ترجمة مصعب بن عمير من الضروري لطالب العلم أن يقف عليها حتى يعرف مدى الرفاهية والعز الذي كان فيه مصعب بن عمير، والحالة التي وصل إليها رضي الله عنه وأرضاه لما مات شهيدا في غزوة أحد ولم يجد الصحابة شيئا يكفنوه فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. لابد أن نعرف هذا حتى نعلم أن التضحية في نشر الدين وفي نشر الدعوة وبذل الغالي والنفيس سيعوضك الله عز وجل خيرا منه، إما في قبرك وإما في الجنة إن شاء الله عز وجل. أما أن يبخل الإنسان عن شيء لنصرة دينه، أنت ما يأتيك الخير إلا من قبل دينك، وما تشعر بالعز والرفعة والشموخ والأنف والإباء إلا من قبل دينك. فإذا بخلت على دينك حقيقة الأمر ما بخلت إلا على نفسك، وما تنشده من عز ومن سيادة ومن ريادة لا يتحقق إلا في ظل رفعة شريعتك، فانتبه لذلك. يقول: نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة، فخرج به أسعد بن زرارة يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما على الشرك. فقال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانهاهما عن أن يأتيانا عن أن يأتي ديارنا، فإن أسعد بن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا ولا أحد عليه مقدم. فأخذ أسيد بن حضير حربتهم ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. انتبهوا يا أخوانا، بحيث يعرف كل واحد منا حقيقة ما في قلبه، وكما أقول ليس ثم داع للمغالطة، لا تحاولش تغلط نفسك. هنا قال له أسعد: فاصدق الله فيه، يعني إيه؟ جرد النية إخلاصا لله في دعوتك. ومن أجل هذا نريد على سبيل الحتم والإلزام أن يراجع كل واحد منا نفسه في مسألة الإخلاص، هل فعلا ما تبتغي إلا وجه الله، وما تبتغي إلا نصرة السنة ورفعة الشريعة، أم هناك حظ للنفس أنت تعلم ولكنك تغالط نفسك؟ دي كلام أنا بقوله يعلم الله لنفسي من قبلكم، لأن أحدنا مهما أوتي من العلم لن يستطيع أن يعرف ما في قلب غيره، ولكن بأيسر الطرق يعرف ما في قلبه. يعني هل فعلا إحنا لما اجتمعنا في هذا المكان فعلا عندي وعندكم إخلاص كامل، ما نبغي إلا رفعة الشريعة وظهور المنهج وصحة المعتقد بين الناس، ولا في القلب شيء آخر؟ سل نفسك واصدق في الجواب. هذا الذي ننشده، لأن مسألة ثبوت الإخلاص في القلب من أكبر العوامل لخروج الأمراض من القلب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه في الصحيح وفي غيره: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. قال أهل التفسير أن وجود هذه الثلاثة في القلب يستحيل أن يوجد في هذا القلب غل، أولها إخلاص العمل لله. لذلك دايما كده بين الحين والحين اسأل، أنا فعلا ما أبتغي إلا الإخلاص؟ علشان كده يا مشايخ العلماء قالوا إن طلب العلم عبادة، بل من أعظم العبادات، وشرطي قبول العبادة العامة الإخلاص والمتابعة. كويس. ووضع العلماء علامتين اثنتين إن وجد في طالب العلم يدلان على الإخلاص وإلا فلا. ما هي محكات، محكات. يبقى أنا بطلب العلم للإخلاص فعلا، بإخلاص لله، يعني تريد أن تعمل على بصيرة وتنشر العلم على بصيرة وترفع راية الإسلام والدفع عن الشرك والدفع عن السنة وعن التوحيد، ولا في شيء آخر؟ العلماء كفونا يعني إيه مؤنة التفكير، قال لك يوجد علامتين اثنتين إن تحقق في طالب العلم يدلان دلالة واضحة على الإخلاص. تخلف العلامتين مرائي خبيث، تخلفت واحدة على قدر التخلف فيه من الشرك والرياء ما لا يعلمه إلا الله. كلام واضح. الله يا أخوانا، لأن نخرج من هذه المجالس بنقاء القلب وصفائه وسلامته خير من الدنيا وما عليه، لأن العقبة الكؤود في طريقي وفي طريقك عدم الاعتناء بالقلب، الاعتناء المطلوب شرعا، وبناء على ذلك بتبدأ ننحرف نسير على غير هدى، ويبدأ الواحد فينا لا يدري ما السبب، مع أن السبب بين يديه كما قال القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العلامة الأولى عدم العمل بالعلم، دي العلامة الأولى، عدم العمل بالعلم دليل على عدم الإخلاص، وإلا تعلمت ليه؟ ده هو الغرض من العلم العمل، عدم العمل بالعلم. العلامات التي إذا وجدت في طالب العلم تدل على عدم الإخلاص، العلامة الأولى عدم العمل بالعلم، العلامة الثانية لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لغرض دنيوي، لا يعتني بضبط العلم وبحفظه إلا لغرض دنيوي. يبقى هنا قول أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير هذا سيد قومي قد جاءك فاصدق الله فيه، يعني تجرد. وبالمناسبة يا أخواننا الله يبارك فيكم، خليكم معايا وركزوا، مسألة نقاء القلب من الرياء ومن الشرك ليس بالمسألة الهينة، بل تحتاج منك إلى جهد كبير ومجاهدة وصبر. إن كنت أهلا لذلك والله هتسعد والله يتولك، أما إن كنت قلوق سريع الاضطراب والتغير لن تفلح. يبقى أبدأ أبحث عن شوائب في قلبي من ناحية الرياء، وأبدأ أطهر نفسي وأعالج نفسي، ودايما النفس البشرية تحتاج إلى صبر. صبر ليه يا أخوانا؟ ولا أخفيكم شيئا والله، لأن وأنا متتبع يعني مجالات الدعوة في مصرنا من سنة 77 أتبعها جيدا، كنت واحد من القوم، مسألة الاعتناء بالقلب والاهتمام به قل من يتكلم فيها، كان الكثرة الكثيرة مسائل العلم، مسائل التكفير، مسائل الإيمان، الكثرة الكثيرة مسألة التعبد، طول الصلاة، كثرة الصيام. أما مسألة البحث عن أغوار القلب وما فيها من أمراض ولابد من سلامة القلب وأنواع الأمراض وكيفية العلاج، ديت قليلة بل نادرة. فبناء على ذلك الموروث الثقافي ما كانش منضبط، ما كانش منضبط. لذلك مثلا لما تقرأ في مناقب الإمام أحمد أو في مناقب عبد الله بن المبارك أو الأوزاعي أو أي إمام من أئمة السنة وتنظر إلى سيرته ومناقبه تجد إن الإخلاص أوضح من شمس النهار فيه. لما؟ أصله تربى على كده، شيوخ ربوه على أن يطهر قلبه ابتداء. ومن أجل ذلك نسأل الله أن يبارك في السعي ويرزقنا وإياكم الإخلاص. أرجو أن تتعاهدوا قلوبكم، تتعاهدوا قلوبكم. مسألة إن واحد يرشدني ويرشدك إلى معاهدة القلب والنظر في القلب، ده خلاص واحد من اثنين، إما في الكتب الصفراء وإما تحت التراب، مش موجود إلا القليل، وإن وجدته مشغول. فخلاص ده قدر ربنا فينا، لابد أن نرضى بقضاء الله ونسعى جاهدين. يبقى أنا أبدأ بينه وبين نفسي، أتابع نفسي، هل فعلا أنت مخلص وفعلا ذهبت إلى الدرس أو ذهبت لنشر العلم وتعليم الناس أو ذهبت إلى الجمعة فعلا ما تبغي إلا الإخلاص، ما تبغي ثناء من أحد؟ هذا الذي حملك وجاءت الشوائب تلو الشوائب على قلبك، استعذت بالله ولجأت إليه حتى تخلصت منها؟ هذا الذي نريده، هذا الذي نريد. أكرمكم الله قبل أن نفاجأ كما قال ربنا عز وجل عياذا بالله من ذلك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انتبه، قال أسعد هذا سيد قومي قد جاءك فاصدق الله فيه. طب وبعدين؟ والله الثمر هبان، أخلصت الثمر هبان، رأيت القوم الثمر هبان، والواقع خير شاهد. قال مصعب إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما متشتما، قال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزل إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. هو ده الإنصاف، أنت بتشتم وبتأمرنا بترك المكان، تم اسمع قولنا. علشان كده دايما أنا ساعات والله بأكون في منتهى الحيرة من القوم الذين يلبسون على الناس البدعة باسم السنة أو الشرك باسم محبة آل البيت. أنا ساعات بختلي وأقول كيف حال هؤلاء القوم مع الله؟ هذا هو الدين الذي تعلمته؟ وفي أي كتاب تعلمته؟ والإجماع على حرمة ما تقرره أنه من دين الله عز وجل. يبقى مسألة عرض الدين وعرض الشريعة لابد أن تكون من رجل على علم فاهم ما يعرض. فقال له مصعب بن عمير اجلس واسمع، فإن عجبك أمر قبلته، وإن كرهته كففناه عنك. قال له أسعد بن زرارة، قال له أسيد بن حضير أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن اللي هو موجود، الشرع الموجود الذي تعلمه مصعب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل به جبريل، وبعض القرآن الذي نزل به جبريل. فقال فيما يذكر عنه والله لعرفنا منه الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتسهله. ثم قال ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ خدوا بالكم، الإنسان المنصف صاحب الفطرة السليمة والعقل الصريح يستحيل أن يرد شيئا جاء به الشرع، يستحيل. إن رد إما لسقم في عقله وإما لمرض في قلبه. أما إن أدلة الشرع، شوف بقى من أول لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق، يستحيل فطرة سليمة وعقل صريح يرفض شيئا من هذا أبدا، بدليل هذا الرجل كان فيه وفيه وفيه. فلما سمع الشرع بأدلته بسهولته بيسره قال لك خلاص، ما الذي تصنعون إذا أردت أن أدخل في هذا الدين؟ فقالوا تغتسل فطهر وطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي، فقام واغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهم إن من ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربتهم وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت؟ قال قد كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما، فقال نفعل ما أحبب، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. هذه حيلة فعلها أسيد بن حضير حتى يرسل إليهما سعد بن معاذ. لما؟ لأنه علم أن رجاحة عقل سعد بن معاذ ونقاء فطرته يستحيل أن يرفض ما قبله أسيد بن حضير. يقول فقام سعد مغضبا مبادرا نحوهما للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحرب من يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا، ثم خرج إليهما. فلما رأهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشان في ديارنا بما نكره؟ وقد قال أسعد لمصعب إن مصعب جاءك والله سيد من وراء قومه أن يتبعكم لا يتخلف منكم منهما اثنان. قال فقال له مصعب أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت منه فيه قبلته وإن كرهته عزلنا منك ما تكره. قال سعد أنصفت، ثم ركز حربته وجلس، فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن، فظهر على وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به لإشراقة وجهه وتساهله، ثم قال لهما كيف تصنعون إذ أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالوا تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق. فعل ثم صلى ركعتين وأخذ حربته فأقبل على نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف قال يا بني عبد الأشهل كيف الرأي فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال فوالله ما أمس في ديار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. بيان إيه؟ بيان ما فسره الصحابة، التربية أثر الصحابة أو التربية الصحيحة في مصعب بن عمير، وهي التربية على الإخلاص لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونواصل الدروس.